الأخبار على جوهر FM.
السابعة مساء على موجات جوهر FM، مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري. المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت اليوم حكما ابتدائيا استعجاليا يقضي بإلزام رئاسة الجمهورية بإيقاف طبع وبيع ونشر الكتاب الأسود طبقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة سفيان السليطي. لجنة وفرز ترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة اجتمعت اليوم للنظر في مطالب الترشح لعضوية الهيئة، وأكد النائب المجلس وعضو لجنة فرز ترشحات للهيئة شكري قسطلي في تصريح لمراسلنا عمر تيس أن اختيار أعضاء الهيئة سيكون إثر النظر في القانون الانتخابي.
أول عمل بدأ البارح، عملنا جلسة ترأسها السيد مصطفى بن جعفر رئيس لجنة فرز، واليوم الصباح بدينا نحلوا في المطالب ترشح. العمل متاعنا يقتصر على أولا نشوف هل ترى جميع الوثائق موجودة، نحطوا بعض الملاحظات ثم نعطيوه رقم نصنفه نحطوه في المصنف بتاعه. هذه كعملية أولى. بالنسبة للعدد متاع الترشحات اللي جاتنا بارح في المكتب بالضبط خلطنا 172، واليوم نص النهار بالبوستة وصلوا 97 أخرين. هو فما 15 عضو راهو، لكن بعد التصنيف بعد نشوفوا فماش حد يعني ما تكتملش فيه الشروط، فماش بعض الطعونات، فماش ملفات ناقصة. فرز الأخير الختامي يعني مش باش يقع توا، احنا توا نعملوا في باريليمناسيون يعني باش نعديو للجلسة العامة كان الأعضاء اللي فاهم تكتمل فيهم جميع الشروط. احنا صعب باش نبجلوا توا القانون الانتخابي، وإن شاء الله بعد القانون الانتخابي نبدأ مباشرة في اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس يقرر أحداث لجنة للنظر في الصيغة العملية لخوض الانتخابات بشكل موحد في إطار الاتحاد، ورفع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة إلى الهيئة العليا للاتحاد لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. كما قرر خلال اجتماعه الدوري اليوم بالمقر المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عقد ندوة لنواب الاتحاد من أجل تونس في المجلس الوطني التأسيسي مع ممثلي الأحزاب للنظر في القانون الانتخابي وأعداد المقترحات العملية الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التمثيلية الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. اجتماع بين حزبي المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب المبادرة الوطنية الدستورية. الأمين العام لحزب المسار أحمد إبراهيم وفكرة عن فحوى الاجتماع.
لقاء رسمي عند لقاء دائما خاصة في إطار المجلس بين النواب، ولكن اليوم أساس رسمي تقابلنا لتشاور حول مسائل متعلقة بالانتقال الديمقراطي، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الانتخابي وبمشروع قضية الانتخابات وقانون الانتخابات. بغيت تنسيق المواقف في هذا الشأن يعني، وكذلك التكامل وتشاور في إطار الحوار الوطني. هذا هو موضوع اللقاء اليوم.
وزارة الصحة تعبر عن استغرابها من قرار دخول الفنيين الساميين للصحة المنتمين للجامعة العامة التونسية للشغل صباح اليوم في إضراب عن العمل بالمؤسسات العمومية للصحة لمدة يومين. وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن مشروع سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على مختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة ومن بينهم الفنيين الساميين تمت مناقشته صلب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، وتم إيداعه بمكتب المجلس لجدولته وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة. وأكدت وزارة الصحة أن هذا القانون يمكن الفنيين الساميين من نظام أساسي خاص، وبالتالي من معالجة مختلف الجوانب المادية والقانونية لهذا السلك. ندوة صحفية عقدها اليوم رئيس النيابة الخصوصية المنستير علي مزاري بعد قرار التجار غلق السوق المركزية لليوم الثاني على التوالي. وليد الجزيري وتفاصيل، مرحبا بك وليد.
مرحبا بك أشرف. ندوة صحفية كانت مفتوحة للإعلاميين والمواطنين وحضرها كل تجار السوق المركزية بالمنستير. ندوة تخص إشكالية السوق المركزية بالمنستير اللي أقفل أبوابه منذ يومين بعد تذمر تجار السوق من الانتصاب الفوضوي وإحداث محلات جديدة في السوق بغلق منافذ وبناء منافذ أخرى جديدة. السيد علي مزالي رئيس النيابة الخصوصية بالمنستير أكد على ضرورة نقلة السوق الحالية إلى مكان جديد وهو معرض المنستير، والقرار هذا مطروح منذ سنة 2012 لكن ما تجسمش وما وقعش المصادقة على القرار هذا وترفض القرار هذا. الحل الثاني كان معالجة الانتصاب الفوضوي الموجود في محيط السوق المركزية بالمنستير، تم الحد من الظاهرة هذه لكن دون القضاء عليه وعاد من جديد الانتصاب برغم الحملات اللي تم القيام بها بالنسبة لإشكالية تجار الخضار والحلال الموجودين في مدخل السوق في محيط السوق المركزي، أكد السيد علي مظالي أنهم منتصبين برخصة قانونية قبل 14 جانفي 2011، الإجراءات كانت بنقلتهم إلى السوق الأسبوعية أو بجانب محطة السيارات الأجرة، لكن التجار رفضوا القرارات هذه. شنو الحل بالنسبة للسوق المركزية بالمناسير؟ السيد علي مظالي رئيس النيابة الخصوصية بالمناسير يوضح إشكالية السوق المركزية والحل اللي باش يقعها اتخاذه.
قرار جميع الأطراف من داخل البلدية وغيرها من الهياكل في إيجاد فضاء جديد وراء لقار وراء محطة الأرتال، تهيئته بجانب سوق ليبيا إيجاد فضاء وتهيئته حسب الاتفاق مع المقاول، الأمر يتطلب تقريبا شهر للإنجاز باش نقوموا بالتهيئة، وإن شاء الله يكون هذا الحل للإشكالية هذه. والتجار هو هذا التوجه، وأنه جميع أنواع التجارة الخارجة على محيط السوق المركزية ينهزوها للفضاء هذا جديد، باش يكون فيه تجارة متنوعة فيها الخضر والغلال، وفما جميع أنواع التجارة المنتصبين خارج المحيط مبدئيا باش يحل. وحتى اليوم راهو كان الإضراب جزئي، ناس تخدم وناس مضربة، وحسب ما قالوا لي لأنهم غدوا باش يبسوا العمل نتاعهم العادي في السوق.
نختم معك وليد.
بالنسبة أشرف، كما قلت رئيس النيابة الخصوصية بالمنسير أكد أن سكان المنسير تشكاوا من الفوضى اللي يعيشها السوق المركزية من أوساخ وانتساب فوضوي وصعوبة الدخول، وكان لابد من إيجاد الحلول، وكانت بإحداث محلات جديدة في السوق اللي أحدثت بلبلاء وخلت التجار يسكروا السوق وصعدوا من احتجاجهم، لكن الاحتجاج هذا كما يأكد السيد علي مظالي ماهوش بريء وتحرك فيه لوبيات، كما أكد أن السيد علي مظالي لإحداث سوق إضافية كما كان يتحدث بجانب سوق ليبيا، لكن التجار اللي يخصهم القرار هذايا رفضوا القرار من اليوم.
من المنسير وليد الجزيري، شكرا لك. في نابل، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين عبد المجيد الزار قام اليوم بزيارة ميدانية للولاية، زار خلالها ضيعات وتعاضدية القوارص واستمع إلى مشاكل الفلاحة. روضة العلاقي تحدثت مع رئيس اتحاد الفلاحين السيد عبد المجيد الزار.
الآن آن الأوان أنه منها الدولة وأنه المجموعة الوطنية إن صح التعبير، وبطبيعة الدولة هي اللي باش تمثلها، في أنها تسعى إلى تجديد، ولكن نقاو أنه لحد الآن المقاييس أو الدعم اللي تعطى للتجديد تقريبا 400 دينار في الهكتار. فإذا كان نحكيه على 400 دينار في الهكتار يظهري ما تكفيش حرص طو، واللي العقلية لم يزلت كي تقول 400 دينار وكأنها الدولة أو المسؤولين كأنهم يعطيوا في مساعدة اجتماعية، قاعدين ينظروا للدعم لتجديد الغابة ولا غيره راهو كأنها مساعدة اجتماعية، وقت اللي هي في الواقع ما عدناش ننظروا بهالمنطق هذا، ما احناش نعطيه في مساعدة اجتماعية للفلاح، ولكن هي راهو دعم للاقتصاد متاع البلاد، خيار اقتصادي وقت اللي نجدد الغابة، لأنه وقت اللي نقاو سواء كان الجودة اللي الناس تخدم عليه احنا نقاوها قاعدة تطيح، سواء كان الكمية اللي احنا قاعدين نصدره اللي هي مورد من موارد الاقتصاد، مسألة الأمراض، مسألة التغدق اللي هو يؤدي إلى اختناق، هذه كلها هي قضايا يلزمها توجد لها حلول، يلزمها أن تترصد لها تدخل في برامج الدولة وفي الميزانيات. احنا مش نسعى في هذا أنه حتى في الميزانية التكميلية هذه اللي بشتراح أنا مش تترح مسالك التوزيعات، أبسط حاجة مسالك التوزيع ما تعديش.
وطنيا أيضا، الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي التابعة لاتحاد عمال تونس تقرر قطع البث الإذاعي والتلفزي والدخول في إضراب عام أيام 21 و22 و23 فيفر الحالي، احتجاجا على تفشي ظاهرة فوضى البث الإذاعي غير المرخص، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وليد بن علي.
الإضراب هو أولا لتحسيس الرأي العام بخطورة ظاهرة البث الفوضوي، خاصة الإذاعات اللي قاعدة تخدم من غير ترخيص واللي قاعدين يشوشوا على صحة وسلامة المواطن والأمن العام، وعلى الإذاعات اللي قاعدة تخدم ترخيص صفة قانونية. الإذاعات هذه اللي ما هيش قاعدة تحترم الشروط التقنية والقواعد اللي تكون صادرة في الغالبية على هيئات دولية في مجال الاتصال والبث، قاعدة تهدد في الأمن العام، سلامة الملاحة الجوية والمواني البحرية. وأحنا الغاية متاعنا هي حماية المنخرطين متاعنا، معنا الإذاعات اللي قاعدة تخدم طريقة قانونية، مما يسبب تأثير سلبي على الاقتصاد البلاد وعلى الظروف الأمنية اللي موجودة في البلاد. المؤسسات هذه احنا قاعدين مستغربين كيفاش وصلوا دخلوا تجهيزات، كيفاش وصلوا دخلها في حين انها هي يلزمها تكون مسابقة تدخل إلا عن طريق المصادقة من الهيكل الديوانية ومن مصالح الوزارة. الأيام هما 21 و22 و23 جانفي. بالنسبة لآليات الإضراب، احنا حاليا فهمنا على أساس إن باش نعملوا إضراب نوقف الخدمات، معنا مش نقطع الخدمات اللي قاعدين نخدموا بها مبدئيا، ما زلنا معنا ما تفهمناش على الآليات الرسمية. هذا يعني إن احنا نجموا نقطع البث إذا كان ما استجابوش المطالب متاعنا اللي هي أهم حاجة، الفصل ما بين رخصة الإنتاج ورخصة البث. لهذا اللي الهيكا رفضته، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رفضته. إذا كان هما مواش باش يمشيوا معنا في الشيء هذا، ممكن ياسر باش نواصلوا أكثر حتى من 3 أيام الإضراب، نجم يكون حتى يخلط حتى الإضراب مفتوح.
إلى الجنوب التونسي ومتابعة لزيارة وفد أمريكي إلى منطقة ترمادة. فرح شندول وتفاصيل، مرحبا بك فرح.
مرحبا، تحياتي لك أشرف لكل السادة المستمعين. اليوم تميزت المستجدات في الجنوب بتكثف مجالات التعاون الدولي، ففي رمادة حل وفد يمثل السفارة الأمريكية مع الوكالة الأمريكية للتعاون، والهدف من الزيارة هو متابعة أشغال توسعة وتهيئة للمستشفى المحلي برمادة. هذا المشروع الذي تموله السفارة الأمريكية في تونس، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، كانت محور زيارة أداها سفير أمريكا منذ حوالي 1.5 سنة إلى الجنوب التونسي. التعاون الأمريكي مع ولاية تطاوين يشمل كذلك معتمديات أخرى تابعة لهذه الولاية. وفي جبس الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5 ملايين يورو لدعم القطاع البيئي، وذلك ضمن مشروع حوكمة القطاع الصناعي في ولاية جبس الذي يندرج في إطار مشروع لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث في أفق 2020. هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي يتكون من 3 مراحل أساسية، أولها تشخيص الوضعية البيئية في وخليج جابس، دعم القدرات الصناعية وقدرات الصناعيين في مجال الحكم البيئية، ودعم بعث مشاريع حماية البيئة في ولاية جابس. ولاية مدنين وفي إطار تعاونها مع مقاطعة الأورو الفرنسية تم فيها افتتاح مكتب المبادرة، وهو عبارة عن جمعية تقدم قروض لبعث المشاريع الصغرى لفائدة طالبي الشغل. في جهة أخرى من أخبار الجنوب ومتصلة بالشأن الأمني، تمكنت فرقة الديوانة ومعززة بفرق الأمن من حجز كمية كبيرة من مادة القنب الهندية ومعروفة اختصارا بالزطلة، تقدر حجمها بنحو 3 كيلوغرامات اليوم، وكانت هذه الكمية على متن سيارة تونسية كانت سائقها من مدينة بنجردان. هذه السيارة كانت متجهة من جابس نحو إحدى مدن الوسط، وتم إلقاء القبض عليها وحجز الكمية في مستوى منطقة المطوية.
فرح شندول من الجنوب التونسي، شكرا لك. وطنيا، عقدا رئيس الحكومة سيد مهدي جمعة يؤدي اليوم الأربعاء وغدا الخميس زيارة رسمية إلى المملكة المغربية في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين تونس والمغرب وتمتينها، وفق ما أفاد بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة. نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يقول إن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة بطرد المقاتلين الأجانب من سوريا. من جهتها المعارضة السورية دعت إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وقدمت وثيقة سرية في الغرض إلى المبعوث الدولي الأخضر إبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف، ولم تذكر الوثيقة مصير الرئيس السوري بشار الأسد. ختاما، وفي مصر، رئيس لجنة 50 المصرية عمرو موسى يؤكد أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في غضون الأسبوعين القادمين، في وقت من المقرر أن يزور فيها السيسي روسيا غدا الخميس. أخبارنا تتواصل على موقعنا جوهر FM.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.